بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى العاشرة: من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد وإسحاق وأبي حاتم، وتقبل عند أبي نعيم الفضل وعلي بن عبد العزيز وآخرين، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها من امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث. عندكم هكذا: بجوازها من امتنع عليه. لمن أحسن؟ بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث. قال السيوطي رحمه الله تعالى العاشرة: من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي حاتم الرازي، وتقبل عند أبي نعيم الفضل بن دكي شيخ البخاري وعلي بن عبد العزيز البغوي وآخرين ترخصا، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أبا الحسين بن النقور بجوازها لأنه ممن امتنع عليه الكسب العياري بسبب التحديث. إذن واضح، أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها من امتنع عليه الكسب. قوله من هنا اسم موصول معنى الذي مفعول به لأفتى، أفتى الشيخ أبو إسحاق من امتنع عليه الكسب هو أبو الحسين بن النقر بجوازها لأنه ممن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث، ويشهد له جواز أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم إذا كان فقيرا، وهذا قياس جيد. الله عز وجل قال: فمن كان غنيا فليستعفف ولي اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف، مقابل قيامه عليه، أباح له الشرع أن يأكل شيئا مقابل القيام عليه بالمعروف. فكذلك في هذا الموضع حيث شغل بتعليم المسلمين جاز له أن يأخذ مقابلا عليه يسد حاجته وحاجة أولاده. قال: ويشهد له جواز أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم إذا كان فقيرا واشتغل بحفظه عن الكسب من غير رجوع عليه لظاهر القرآن. وقد كان أبو نعيم فضل الدكين وعفان بن مسلم الصفار يأخذان الأجرة على التحديث بسبب انشغالهم، ودافع عنهم الإمام أحمد، تكلم عليهم الناس بسبب ذلك ودافع عنهم الإمام أحمد. قال: أكثر الناس في هذين الرجلين ونعم، وقد قام بموقف لم يقم به أحد. ماذا عنا بذلك؟ نعم، إنهما لم يجيبا في فتنة خلق القرآن. حتى كان فضل الدكين قال يقول: يلومونني على أخذ الأجرة وفي بيتي 10 أولاد وما في بيتي رغيف. إنما محمول على أنه احتاج إلى ذلك بسبب انشغاله بالعلم والتعليم. يلوموني، قال يلومونني على الأخذ في بيتي 13 نفسا وما في بيتي رغيف. ذكره في السير في ترجمة الفضل بن دكين الجزء 10 152. قال الإمام أحمد: شيخان كان الناس يتكلمون فيهما ويذكرونهما، وكنا نلقى من الناس في أمرهما ما الله به عليم، وقد قام لله بأمر لم يقم به أحد، يعني عدم إجابتهم يوم المحنة خلق القرآن. المصدر السابق السير الجزء 10 149 تاريخ بغداد 12/3/348 إلى 349 تاريخ بغداد 12/3/348 349. طيب، من فعله اشتراطا ما يعلم إلا بذلك إن كان القصد وما تقدم سد الحاجة فيكره له اشتراط ذلك، يكره له ذلك سد الحاجة التي شغل من أجل المسلمين عن قضاء حاجته. وأما إن لم يكن لقضاء حاجته وإنما تكثرا ويشترط، يشترط تكثرا، فهذا يدخل في الحرمة. من سئل عن علم فكتم الجمع الله يوم القيامة بلجام من نار. والواقع أنه يجب على ولاة أمر المسلمين أن يجعلوا رزقا لعلماء المسلمين، يجعلون في بيت المال رزقا لهم، هذا واجب على ولاة أمر المسلمين حتى يكفونهم عن الحاجة ويقومون بواجبهم من تعليم الناس وبيان الحق والتوجيه. بقي الآن أخذ الأجرة. نعم، من كان ماذا؟ من كانت الأجرة والأموال قصدا له فهذا جاثم، ومن كان المقصود هو تعليم الناس والثواب من الله سبحانه وأخذ شيئا يسد حاجته، فإن أخذه بدون اشتراط فهو مباح لا كراهة فيه، وإن اشترط وهو بحاجة والقصد سد الحاجة فقط فهذا أيضا يكره له أن يشترط. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني غنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. الاشتراط مكروه لكن لا يصل إلى حد التحريم، لأنه ليس مقصوده بالتعليم والتحديث الرزق، إنما مقصوده الأجر والثواب، وهذا لسد حاجته فقط. تقصد هل يشترط أكثر؟ كما تقدم إذا اضطر إلى ذلك إن شاء الله ترتفع الكراهة في حالة الاضطرار، وإلا يصبر يكره له، فإن وصل إلى حاجة سيحصل الضرر عليه أو الانقطاع يشترط على من كان قادرا، من كان قادرا على الدفع، ولا يجعله شرطا عاما على جميع الناس، بعض الناس فقراء ما يستطيعون. وهذا أيضا من الحاجة، إجارة البيت كذلك. لكن تقدم أولا يصبر ولا يشترط، الاشتراط مكروه، فإن علم من نفسه أنه سيشغل فهو بين الانشغال وبين أن يشترط فلا بأس، والصبر أفضل، الصبر والدعاء، توكل على الله، ما سيضيع الله، سيسر الله أمره. ترد روايته إذا كان قادحا في عدالته، والقدح فيه عند أن يكون تكثرا، يقدح فيه عند أن يكون تكثرا، يجعل المال، يجعل العلم سلما للمال. كان له مهنة لم تسد الحاجة، على نفس التفصيل كذلك يكره له، فإن اضطر فلا بأس أن يشترط على من كان قادر، والصبر أفضل، ولو استدان خير له، ينظر من يدينه وسيسر الله أمره، جعل الله في الدين يعني فرجا، فيأخذ دينا حتى يأتي الله بالسداد، خير له من أن يشترط. ولا يزال السلف الصالح نعم يأخذون الديون فيأتي الله بفرجه بعد حين ويقضون ديونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات مديونا، وكذلك الصحابة رضي الله عليهم عامتهم أو كثير منهم ماتوا مديونين، عمر بن الخطاب مات عليه 86,000 درهم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: فائدة. هذا أول موضع وقع فيه ذكر إسحاق بن راهوي، ضم الهاء عندي، راهوي، راهوي، طيب سيأتي. وقد سئل لما قيل له ابن راهوي فقال: إن أبي ولد في الطريق. فقالت المراوزة: راهوي، راهوي، يعني أنه ولد في الطريق. وفي فوائد رحلة ابن رشيد مذهب النحاة في هذا وفي نظائره فتح الواو وما قبلها، راهوي، راهوي، وسكون الياء ثمها، فتح الواو وما قبلها، يعني فتح الها، راهوي، فتح الها، لمذهب النحاة. مذهب النحاة في هذا مثل أيضا سيباوي، سيباوي. وفي نظائره فتح الواو وما قبلها وسكون الياء ثمها، والمحدثون ينحون به نحو الفارسية، فيقولون هو بضم ما قبل الواو وسكونها وفتح الياء وإسكان الهاء، راهوي، راهوي، نعم، بقى أيضا فتح الياء، راهوية، 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 حتى قبل أخذها بتشكيل المحدثين، راهوية، بضم ما قبل الواو سكونها وفتح الياء وإسكان الهاء، فهي هاء على كل حال، والتاء خطأ أي آخروها. قال: وكان الحافظ بن علاء العطار يقول: أهل الحديث لا يحبون وي. هذا الأمر أخذ من أهل اللغة فهم أعلم به، هذا أمر متعلق باللغة، ولذلك الذي سمعناه من مشايخنا راهوي على مذهب النحاة. قال شيخ الإسلام: ولهم في ذلك سلف رويناه في كتاب معاشرة الأهلين عن ابن عمر عن إبراهيم النخعي أن ويه اسم شيطان. لا يثبت. قلت: وذكر ياقوت في معجم الأدباء نحو ما ذكره ابن رشيد، وقال قد صيره ابن بسام بسكون الواو وفتح الياء نفس الراهوية. راهوية فقال في نفطويه: رأيت في النوم أبي آدم صلى عليه الله ذو الفضل فقال: أبلغ ولدي كلهم من كان في حزن وفي سهل بأن حواء أمه مطالق إن كان نفطويه من نسلي. من هنا راى في المنام، رأيت في النوم أبي آدم. من بلغة الشعر هذا من الكذب. وي ربما من أجل هذا يعني كلمة وي دعا عليه محتمل، لكن لم يثبت شيء من هذا ولا نستطيع أن نعتمد على هذا في كراهة هذا اللفظ. وقال المصنف في تهذيبه في ترجمة أبي عبيد بن حربوي: هو بفتح الباء الموحدة والواو حربوي وي وسكون الياء ثم ها، ويقال بضم الباء مع إسكان الواو وفتح الياء، ويجري هذان الوجهان في في كل نظائره كسبويه ونفطويه وراهويه وعمرويه، فالأول مذهب النحويين وأهل الأدب، والثاني مذهب المحدثين، لعله بعض المحدثين، لعله بعضهم لا ينسب إلى جميع أهل الحديث هذا المذهب. قال الحادي عشر: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في السماع أو يحدث لا من أصل مصحح، أو عرف بقبول التلقين في الحديث أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل، أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه. قال ابن المبارك وأحمد وابن حنبل والحميدي وغيرهم: من غلط في حديث فبين له فأصر على روايته سقطت رواياته، وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه، أن هذا كبر يسقط عدالته. قال السيوطي رحمه الله: الحادي عشر: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في السماع منه أو عليه، أو يحدث لا من أصل مصحح مقابل على أصله أو أصل شيخه، أو عرف بقبول التلقين في الحديث بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه، كما وقع لموسى بن دينار ونحوه، أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل صحيح، بخلاف ما إذا حدث منه فلا عبرة بكثرة سهوه، لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على حفظه، أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه. كثرة لعل معطوفة على قبول، يكون تكون معطوفة على مجرور أو عرف بقبول أو بكثرة السهم أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه. قال شعبة: لا يجيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، أي إذا صار يتكرر، أما النادر فيأتي من الثقات أيضا، من الذي يسلم من الخطأ. وقيل له: من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: من أكثر عن المعروف من الرواية ما لا يعرف وأكثر الغلط. هذا يبين كلامه السابق، مقصود به الإكثار من الأخطاء. قال عبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم: من غلط في حديث فبين له غلطه فأصر على رواية لذلك الحديث ولم يرجع سقطت رواياته كلها ولم يكتب عنه. قال ابن الصلاح: وفي هذا نظر. قال: وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه، وكذا قال ابن حبان. يعني إذا رجع، إذا لم يرجع ما تبين له الغلط فهذا ما يقدح فيه، يقدح فيه إن ظهر أنه تبين له ولكن أصر عنادا. وهذا قاله ابن الصلاح وهو تقييد جيد، إذا أصر عنادا. وتبعه النووي، قال السيوطي: وكذا قال ابن حبان، أحاله في الحاشية للمجروحين. قال ابن مهدي لشعبة: من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: إذا تمادى على غلط مجمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه. قال العراقي: وقيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون المبين عالما عند المبين له، وإلا فلا حرج إذن. ليس بشرط هذا، لكن القصد أنه يتبين له الأمر، يظهر أنه عرف أن هذا أنه أخطأ ثم عاند، سواء بين له من اعتقده عالما أو غير عالم. قال النووي رحمه الله: الثاني عشر: أعرض الناس هذه الأزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة، لكون المقصود صار إبقاء سلسلة الإسناد المختصة بالأمة، فليعتبر ما يليق بالمقصود، وهو كون الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف، وبضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي. قال السيوطي رحمه الله: الثاني عشر: أعرض الناس في هذه الأزمان المتأخرة عن اعتبار مجموعة هذه الشروط المذكورة في رواة الحديث ومشايخه، لتعذر الوفاء بها على ما شرط، ولكون المقصود الآن صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة المحمدية والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط ما يليق بالمقصود المذكور على تجرده، وليكتفى بما يذكر، وهو كون الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف يخل بمروءته لتتحقق عدالته، ويكتفى بضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط ثقة غير متهم، وبروايته من أصل صحيح موافق لأصل شيخه. وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي، وعبارته: توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم، يعني لا يحسن حتى قراءته من كتبهم، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمع أئمة الحديث. قال: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، يعني هذا التعامل مع الأحاديث من هؤلاء المحدثين المتأخرين الذين لا يضبطون، إن جاء بشيء لم يأتي به من قبله مردود عليه، وإن جاء بحديث قد عرف بروايته بالسنن وكتب الحديث فلا بأس لإبقاء السلسلة، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، لأنه لم يصر هو منفردا بالحديث وإنما يقبل من أجل حفظ السلسلة. والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكذا قال السلفي في جزء له في شرط القراءة: أي كلهم اعترفوا أن المتأخرين لا ضبط عندهم وليسوا ممن يقبل حديثهم لكثرة الأخطاء وعدم التمييز وعدم الضبط، وكذلك جهالة كثير منهم، لا يعرف كثير منهم عدالة، وإنما قبلوا من أجل الحفاظ على سلسلة الإسناد. والحافظ بن حجر له أسانيد كثيرة يوردها كما في تغليق التعليق، إن جميع الأمهات الست له فيها أسانيد، بل وغيرها وغير الأمهات الست، فعامتها فيها مجاهيل ومن لا يضبطون. وقال الذهبي في الميزان: ليس العمدة في زماننا على الرواة بل على المحدثين والمقيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. قال: ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره، يعني لا يكون معروفا بالفسوق، أقل أن يكون مستور الحال، لا يعرف فسوقه، ما يعرف فسوقه وكذبه ووضعه، أنه من الوضاعين من الكذابين من الفاسقين. ومعنى كلام الذهبي: ليس العمدة في زماننا على الرواة بل على المحدثين والمقيدين، أي ليس معتمد على الأحاديث التي رواها الرواة المتأخرين، إنما على المحدثين والمقيدين، أي الذين قد قيدوا الأحاديث النبوية في كتبهم، المحدثون المشهورون، في إشارة إلى ما ذكره أيضا الذهبي وغيره أنه إنما من أجل السلسلة فقط، ليس اعتمادنا على هؤلاء الرواة، وإنما اعتمادنا على ما قيده الأئمة في كتبهم. قال: وفي هذا المعنى قال ابن مفوز: تروي الأحاديث عن كل مسامحة، وإنها لمعانيها معانيها. أنت قال في نسخة يعانيها، وإنها يعانيها معانيها. طيب، قال البيت لابن مفوز في نفح الطيب وتاريخ الإسلام الذهبي: يا من تعاني أمورا لن تعانيها، يا من تعاني أمورا لن تعانيها، لن تعانيها، خل التعاني وأعطي القوس باريها. تروي الأحاديث عن كل مسامحة، وإنها لمعانيها معانيها. إشارة إلى هذا على أنه تجاوزوا عن في رواية الأحاديث مسامحة. بقي معنا هذا النوع ما يتعلق بألفاظ الجرح والتعديل قليلا، إن شاء الله ننتهي في هذا الأسبوع من هذا النوع ونكتفي بذلك. ولم نعم ليس من طريقتنا أن نقرأ بعض الكتاب، لكن قد اكتفينا بقراءة المقدمة وهي الأصل، مقدمة ابن الصلاح وهي الأصل لهذا الكتاب إلى آخرها، وكذلك التقييد الإيضاح قد مر علينا من قبل قرأناه كاملا. فالتكرار لو كان هناك فائدة كبيرة ما تركناه لقرأناه، ولكن نرى أن بذل الوقت في مثل هذا مع أنه ينسى يقرأ وينسى سريعا، وهي مواضيع طيبة لا بد لطالب علم أن يمر عليها ولو في كتاب واحد، سواء تدريب الراوي أو التقييد والإيضاح أو فتح المغيث للسخاوي، لا بد أن تمر على هذه الأنواع من النوع 24 إلى آخر الكتاب. فيها فوائد جيدة، إلا أن الوقت أنفس والمعلومات تنسى، تقرأ وتنسى سريعا. وقد مررنا على التقييد والإيضاح وعلى مقدمة ابن الصلاح، وفيها الكفاية عما يمرها هنا، ويكون مرجعا لك إذا مرت عليك مسألة تتعلق بالصحابة أو تتعلق بالمختلطين تتعلق بالتابعين والصحابة وغيرها، تراجع التدريب الراوي في النوع المذكور، تراجع تدريب الراوي في النوع المذكور وتستفيد، تجعله مرجعا لك. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.